الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في هذه المجموعة المباركة الطيبة، مجموعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية هذا الدرس، وهو الدرس الرابع من دروس الألفية، وسنتحدث فيه اليوم عن قول ابن مالك رحمه الله: باب المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. فسيكون إن شاء الله، سيقتصر الدرس على معاني هذه الأبيات الثلاثة وهذا العنوان، وإن شاء الله تعالى فإلى المقاطع التي تشتمل على شرح هذه الأبيات وهذا العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: المعرب والمبني. المعرب والمبني، أي هذا باب المعرب والمبني. والإعراب اسم لعدة معاني في اللغة أصلا، يطلق على الإبانة والإظهار، ويطلق على أعرب الشيء غيره، ومنه أعربت الريح الأثر إذا غيرته، وأعرب تكلم بالعربية، وأيضا يطلق على أعرب بمعنى أعطى العربون، وغير ذلك من المعاني الكثيرة التي يطلق عليها في اللغة. أما في الاصطلاح فالنحويين فيه تعريفان. التعريف الأول يشير إلى أنه لفظي، وهو ما ذكره ابن مالك في التسهيل بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وبعض النحاة يذهب إلى أنه معنوي، وهو الذي اختاره سيبويه وعرفه حينئذ بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا بلفظه في الأجرمية. فهناك هذان المذهبان. المذهب الأخير هو أن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يجعل ما تقدم في التعريف الأول، وهو قوله: من حركة أو سكون أو حذف، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، يجعل ذلك علامات للإعراب فقط، وأن التغيير الأساسي أن قسم الإعراب هو معنوي لا يظهر. ولذلك يقولون: الرفع والنصب والخفض والجزم أحكام معنوية تثبت في العقل ولا وجود لها في المعاينة. إذن هذا هو الإعراب، هو هذا التغير الذي يحصل لأواخر الكلمة من أجل اختلاف العوامل الداخلة عليها، سواء اعتبرنا هذا التغير نفسه أو تلك الحالة التي يظهر هذا التغير من أجلها. يعني سواء اعتبرنا علامات الإعراب هي أقسام هذا التغير، أو أن الحالة المعنوية التي تترتب على أقسام الإعراب هي هذا التغير. إذن هذا التغير هو قسم مما يعتبر الكلمات، فهناك كل كلمة لا بد أن تكون إما معربة أو مبنية، والإعراب هو الذي ذكرنا، والبناء سنوضحه في المقطع التالي. تقدم في المقطع الأول تعريف الإعراب، وأما البناء في اللغة فإنه وضع الشيء على شيء على صفة يراد له الثبوت، فهو ثبوت ودوام، وكبناء الدار وغير ذلك من أنواع البناء، فذلك يوضع على طريقة يراد لها الثبوت، لا يراد أن تتحرك بعد ذلك. وأما الإعراب في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، فهو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكوني، هكذا عرفه ابن مالك في التسهيل، ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا أو تخلصا من السكون. وكما تلاحظون جعله أيضا لفظيا كما جعل الإعراب لفظيا. وقيل إن البناء هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال، وهذا هو تعريفه باعتباره معنويا. وإذا ما جاء به أو هو على هذا التعريف لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، أو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال، أو قل لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل أو اعتلال، فهذا هو البناء. والكلمات في اللغة العربية عند النحاة لا تخرج عن أحد هذين الاحتمالين، إما أن تكون مبنية أو معربة. ولذلك قسم ابن مالك الاسم إلى هذين القسمين. والحرف أيضا كما سيبين مبني دائما، والفعل منهما هو مبني دائما ومنهما يكون معربا في بعض الحالات وكما سيبينه. قال رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فقوله والاسم منه معرب ومبني حصر للاسم في هاتين الحالتين. يقول الاسم لا يخرج عن أن يكون إما معربا وهو الذي يتغير آخره لتغير العوامل الداخلة عليه، أو مبنيا وهو الذي يلزم آخره حالة واحدة لا تغيره العوامل عنها. مثال المعرب كأن نقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. ومثال المبني كأن نقول جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا، فبقي على حالة واحدة لا يتغير عنها. فهذا هو البناء، البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ولو تغيرت العوامل عليها. والبناء هذا هو البناء، والإعراب هو تغير آخرها بحسب تغير العوامل الداخلة عليه. وهي تنحصر، الكلمات تنحصر حالاتها في الإعراب أو البناء كما ذكرنا. قال ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، إلى آخر كلامه. قوله هو الاسم منه معرب ومبني، تقدم أنه تقسيم للاسم إلى ما كان ما هو معرب وما هو مبني، وتقدم تعريف الإعراب والبناء. قال لشبه من الحروف مدني. نلاحظ أن ابن مالك عندما أتى بالعنوان قال المعرب والمبني فقدم المعرب، وعندما بدأ أيضا ذكره عندما بدأ شرح الإعراب والبناء قال والاسم منه معرب ومبني فذكر المعرب أولا، ولكن عندما بدأ يفصل ويشرح البناء والإعراب قدم البناء. واستشكل بعض النحاة ذلك وأجابوا عنه بأنه قدم البناء لأنه منحصر وقليل، وأخر الإعراب لأن التفصيل فيه يحتاج إلى كلام كثير، فأراد أن يقدم ما يقتصر الكلام فيه على كلام قليل. وإلا فالإعراب أكثر وكما يقولون أشرف، فلذلك هو يستحق التقديم، ولذلك قدمه في العنوان، لكنه مع ذلك أخره في الشرح لأنه يحتاج إلى كلام كثير لا بد له من التفصيل. فكان الأحسن أن يقدم الحديث عن البناء فقال ومبني لشبه من الحروف مدني، أي أن علة البناء هي علة بناء الاسم شبهه بالحرف. وهذا يفهم منه أن الأصل في الاسم أن يكون معربا ولا يبنى إلا إذا كان مشابها للحرف، لأنه لما كانت الحروف متأصلة في البناء ولا تخرج عن البناء بحال من الأحوال كان من المناسب أن كان خروج كما لاحظ النحاة خروج الاسم عن هذه الحالة التي هي أصله وهي البناء لسبب مدن أي مقرب من الحروف، فلا يخرج الاسم عن حالة الإعراب إلا لشبه يقربه من الحرف. ثم بدأ يفصل ذلك الشبه فقال كالشبه الوضعي في اسم جئتنا. ذكر هنا أربعة أنواع من الشبه في قوله وهي الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري والشبه الحرف في العمل وعدم التأثر بالعوامل. فهذه أربعة أقسام ذكرها من شبه الاسم للحرف. قال: كالشبه الوضعي في اسمي شئتنا، أي أن النوع الأول من أنواع شبه الاسم بالحرف شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم على حرف واحد أو على حرفين، ومثل لها باسمي جئتنا التاء اسم هو الفاعل جاء على حرف واحد، فلذلك أشبه الحرف، لأن الأصل أن يكون الحرف على حرف واحد كواو العطف وفائه وباء الجر ولامه ونحو ذلك من الأحرف التي تكون على حرف واحد. ونا أيضا تشبه الحرف لأن الحرف قد يأتي على حرفين كما النافية ولا النافية أيضا، فما ولا حروف، فلذلك أشبهها هنا الاسم لما جاء على حرفين. فإذا شبه الاسم للحرف في الوضع من الأسباب التي تجعله يكون مبنيا، وذلك أن الأصل في الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف فأكثر، والأصل في الحروف أن تكون على حرفين فأقل. فما كان من الأسماء موضوعا في الأصل على حرف واحد أو على حرفين كالضمائر فإنه مبني على لشبهه بالحرف في هذا الوضع. وأما ما كان من الضمائر أكثر من حرفين فإنه محمول على ما كان منها على حرف واحد أو حرفين، لأنه الأصل في هذا الباب حتى يكون الباب على وتيرة واحدة. فخلاصة القول أن الضمائر كلها مبنية لشبهها بالحرف في الوضع، ما كان منها على حرف واحد يشبه الحرف الذي على حرف واحد، وما كان على حرفين أيضا يشبه ذلك الحرف، وما كان على ثلاثة أحرف هناك أحرف زادت على ثلاثة أحرف على حرفين كإن وسوف ونحو ذلك. فعلى كل حال هذه الأسماء أسماء الضمائر التي زادت على حرفين حملت على بقية الباب حتى يكون الباب على شكل واحد، فكلها يقال مبنية لشبهها بالحرف في الوضع. النوع الثاني من أنواع شبه الاسم بالحرف هو الشبه المعنوي. والشبه المعنوي أشار إليه ابن مالك بقوله: والمعنوي في متى وفي هنا. ذكر فيه نوعين من الأسماء تشبه الحرف في المعنى، النوع الأول هو متى والنوع الثاني هو هنا. أما النوع الأول فيشبه فمتى الاستفهامية تشبه همسة الاستفهام وتشبه الحروف الدالة على الاستفهام، ومتى الشرطية أيضا تشبه إن الشرطية وغيرها من أدوات من حروف الشرط. فإذا متى تشبه الحرف في معناها لأنها يؤدى بها معنى مؤدا بالحروف. وهنا أيضا وهي اسماء الإشارة تشبه حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، ومعنى ذلك أن الإشارة من المعاني التي عادة يؤديها العرب بالحروف، فلما لم نجد حرفا للإشارة ووجدنا أسماء للإشارة قلنا هذه الأسماء تشبه حرفا كان يفترض على قياس اللغة العربية أن يوضع فلم يوضع، فتبنى إذن أسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كلها تبنى لشبهها بالحرف في المعنى، لأن الشرط والاستفهام والإشارة هذه في الأصل من المعاني التي تؤدى بالحروف، فليس الأصل في الأسماء أنها تؤدى بها المعاني، وإنما الأصل أن تؤدى المعاني بالأحرف. فلذلك منها ما أدي بالأحرف والأسماء التي أديت بها تلك المعاني تشبه حروفا موجودة، وأما أسماء الإشارة فإنها تشبه حرفا كما يقول النحاة كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. النوع الثالث من أنواع الشبه شبه الاسم بالحرف، قبل ذلك نقول إذن أسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كلها مبنية لشبهها بالحرف في المعنى. النوع الثالث من أنواع البناء هو الشبه الاستعمالي كما يسميه بعض النحات، وهو الذي عبر عنه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، أي أن هناك نوعا من أنواع الأسماء يعمل ولا يعمل فيه، وهذه وظيفة الحرف. فلما وجدنا هذا النوع من الأسماء يعمل ولا يعمل فيه، قلنا يشبه الحرف من هذه الناحية، فبني لشبهه بالحرف في هذه الناحية، وذلك كأسماء الأفعال، أسماء الأفعال كهيهات وصه ودراك وغير ذلك. هذه الأسماء مبنية لشبهها بالحرف في أنها تعمل، فنقول دراك زيدا ونقول هيهات العقيق، ولا يعمل فيها غيرها. وهذا هو القول الأشهر الذي سار عليه ابن مالك، وهو أن أسماء الأفعال تعمل ولا يعمل فيها. فلذلك من هذه الناحية ذهب ابن مالك إلى هذا، وقال إن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في عدم التأثر بالعوامل، في أو في العمل وعدم التأثر بالعوامل، وهو ما يسميه بعضهم بالشبه الاستعمالي. ثم قال رحمه الله: وكافتقار أصل، وهذا بيان منه للنوع الرابع من أنواع شبه الحرف بالاسم، وهو الشبه الافتقاري. والشبه الافتقاري هو أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة، كالأسماء الموصولة فإنه لا تفهم معانيها إلا بجملة الصلة، فهي مفتقرة افتقارا متأصلا إلى جملة. وكذلك الأحرف، فأي حرف أتيت به ونطقت به لا يمكن أن تفهم معناه إلا إذا جاءت معه جملة توضح معناه، لأن الأحرف معانيها في الجمل التي معها. فلذلك أشبه هذا النوع من الأسماء، وهو هذا النوع المفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة، أشبه الأحرف فبنية كالأسماء، أسماء الموصولة الذي والتي، جاء الذي، فإذا قلت جاء الذي لا نعرف ما يراد به إلا إذا كان، إلا إذا قلت الذي قام أو الذي جلس أو الذي فعل كذا، وهكذا بقية الأسماء الموصولة. ومثلها كلمات أيضا افتقرت افتقارا متأصلا إلى جملة، كإذا وإذ وحيث. إذا لابد أن تضاف إلى جملة، فهي مفتقرة إلى هذه الجملة افتقارا متأصلا، فتقول سآتي إذا جاء زيد. وإذ كذلك، إذ قمت، إذ قام زيد. وكذلك حيث، جلست حيث زيد جالس. فهذه الكلمات الثلاثة أيضا مبنية لافتقارها افتقارا متأصلا إلى جملة، فلا يمكن أن يفهم معناها إلا بهذه الجملة التي تضاف إليها، فلذلك هي مفتقرة هذا الافتقار المتأصل إلى جملة. إذن هذه هي أنواع شبه الحرف بالاسم. فأنواع الشبه التي ذكرها ابن مالك أربعة: الشبه الوضعي وهو الذي بنى الضمائر، والشبه المعنوي وهو الذي بنى أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، والشبه الاستعمالي وهو الذي بنى أسماء الأفعال، والشبه الافتقاري وهو الذي بنى الأسماء الموصولة وإذا وإذ وحيث. ويذكر بعض العلماء، يزيد بعض العلماء أنواعا أخرى من الشبه، كالشبه هناك نوع آخر من الشبه يقولون الشبه الإهمالي، الشبه الإهمالي، وبعضهم يمثل عليه بالفواتح السور، الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا على القول بأنها لا محل لها من الإعراب، وإلا فهي لا يعرف إعرابها ولا معناها عند جمهور المفسرين، وهو القول الذي يرجحونه، وهو أنها أن ما يقال، أن أحسن ما قيل فيها هو أنه الله أعلم بمراده بها، فلا تعرب ولا يقال إنها لها محل أو لا محل لها من الإعراب. وهذا آخر ما أردت، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.